إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى قراءة أحاديث أحكام الجنائز أو الجنائز من كتاب قلوب المرام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
الذي بعده.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
كيفية صلاة الجنازة؟ تبدأ بقراءة الفاتحة، ووقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، واختلف أهل العلم في صلاة الجنازة بالجملة على أمرين. الأمر الأول أنه الغالب عليها العبادة الصلاة، لأنها صلاة ابتدأت بالتكبير وانتهت بالتسليم، فهي كسائر الصلوات، وتدخل في ضمنها جميع أحكام الصلاة. ومال إلى هذا الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الجنازة الغالب عليها الدعاء، الغالب عليها الدعاء. واختلف العلماء ما هو حكم قراءة الفاتحة. ففي الحديث الأول الذي أخرجه جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، وثبت لنا فيما مضى أن النبي كبر أربعا، وكبر خمسا، وعليا كبر ستا، وغيره من الصحابة كبروا سبعا. فيقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، وهذا أمر متفق عليه الأربعة. قال: ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. إذن لا يوجد دعاء استفتاح في تكبيرة صلاة الجنازة، لم يرد أبدا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم قرأوا دعاء الاستفتاح. ثانيا، حكم قراءة الفاتحة. الحديث هذا ضعيف، وإسناده ضعيف جدا، وليس ضعيف فقط، لأن مدار إسناده على إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المتوفى سنة 184، وهو متروك. والإسناد الذي فيه متروك يقول عنه علماء التخريج: إسناده ضعيف جدا، والضعف الشديد لا يقبل الجبر بخلاف الضعف اليسير، فهو الذي يقبل الجبر. فهذا الحديث ضعيف جدا، وجميع الأحاديث وسردها الآن يحتاج لوقت، ونحن نحتاج للوقت. جميع الأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كلها ضعيفة وشديدة الضعف، وبينت ذلك وفصلت فيه في كتاب القول المبين في منكرات الجنائز والمآتم ودور دفن الموتى والتأبين، من صفحة 248 إلى 255، طولت في بيان هذه الأحاديث وفي بيان أنه لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبه في وجوب صلاة قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، ولا حديث في ذلك متواترة، محمود بن لبيد وعن عبادة بن الصامت، وألف الإمام البخاري القراءة خلف الإمام، وأورد أحاديث وآثارا كثيرة، لكن في صلاة الجنازة لم يثبت شيء من حيثية الوجوب. أما المشروعية فثابتة، وثابتة في الموقوف الذي له حكم الرفع، وثابتة من صنيع عبد الله بن عباس. وهذه مسألة أصبحت شعارا بين أهل الحديث وبين الحنفية، ولذا ألف فيها أكثر من رسالة، وألف فيها بالفارسي وبالعربي وبالهندي بالأوردو، ألف فيها أكثر من رسالة. وعلماء الحديث يرون القراءة، علماء الحنفية يرون كراهية صلاة، كراهية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. يقولون من قرأ الفاتحة فعل مكروها، والأمر ليس كذلك. والدليل الحديث الثاني عن طلحة بن عبيد الله بن عوف وهذا الحديث عند البخاري، يعني لا شك في صحته. فطلحة يقول: صليت خلف ابن عباس، على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب في بعض الروايات فجهر في قراءة فاتحة الكتاب. لما سمع ابن عباس الناس مختلفون في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فكان ابن عباس في بعض الأحيين لما يصلي صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة جهرا. والأصل في صلاة الجنازة أنها تؤدى في السر في الليل والنهار، في جميع التكبيرات، في قراءة الفاتحة وفي الصلاة الإبراهيمية في الثانية، والدعاء الثالثة والرابعة، حتى لو كانت الصلاة ليلا فالأصل فيها أنها سر. والأصل في الصلوات كلها والأذكار كلها السر، ولا نتحول عن هذا الأصل إلا بدليل. يعني ما لم يرد شيء في الشرع أنه جهر إلا نبع السر. الأصل في الأذكار وفي الصلوات أنها السر، ومنها صلاة الجنازة. لكن ابن عباس جهر في قراءة الفاتحة. لماذا جهر؟ ليقطع الخلاف وليعلم الناس. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: لتعلموا أنها سنة، وقوله هذا في حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي لتعلموا أنها سنة، سنة من؟ لا يوجد عندهم إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال أهل العلم، ولهذا السبب أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه ليس لأنه من فعل علي، لأن البخاري ومسلم أصالة يعتمدون إلى المرفوع لا إلى الموقوف، فعمدوا إلى المرفوع فقالوا لأن علي رضي الله عنه قال لتعلموا أنها سنة، أدرجه البخاري في صحيحه لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أثر ذلك في المسبوق، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ في القول الأول وهو القول الحنابلة والشافعية الذين اعتبروا صلاة الجنازة هي أقرب للصلوات والعبادات الخالصة، يقولون من أدرك الثالثة يقرأ الفاتحة، والرابعة صلاة الإبراهيمية، ثم يأتي بالثالثة والرابعة، فيخص الثالثة بالدعاء والرابعة بالدعاء، وتصبح صلاة المسبوق في صلاة الجنازة كصلاة المسبوق في صلاة الفريضة. أما الحنفية والمالكية ماذا يقولون؟ يقولون من أدرك الثالثة يكبر ويبدأ بقوله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد، ويبدأ بالدعاء ويسلم بتسليم الإمام، ولا يوجد عندهم شيء اسمه مسبوق. قال لأن الصلاة الغالب في صلاة الجنازة هي الدعاء، وإنما وجد تحميد والصلاة تمهيدا بين يدي الدعاء، فالدعاء هو أصل. ولم يرد شيء في صلاة المسبوق، وأعلى ما ورد فيه عند البخاري معلقا عن ابن سيرين. ابن سيرين هو الذي نقل عنه صلاة المسبوق. ولذا موضوع الفاتحة حكم قراءتها الراجح أنها سنة وليست بركن في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن الحديث لا صلاة إلا لمن قرأ فاتحة الكتاب في الجنازة كلها ضعيفة، والصحيح في صلاة الجنازة أنها من صنع علي، ونقل أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد على ما يدل؟ الفعل الذي ليس فيه أمر، وإنما هو فعل مجرد، على ما يدل؟ يدل على السنية. ولا ينهض مجرد الفعل على الوجود. الكلام واضح بإذن الله؟ الكلام واضح إن شاء الله تعالى. ولذا حكم صلاة الجنازة، صلاة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة السنية، والله تعالى أعلم. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
في زيادة جميلة في آخر الحديث في صحيح مسلم على لسان عوف بن مالك وهو صحابي الحديث. فبعد الحديث قال عوف: فثمنيت أن أكون أنا الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الميت. تمنيت أكون أنا الميت، لأن دعاء النبي ينور القلب ويرفع ظلمات. وفقد المسلمون بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للملأ الأعلى فقدوا شيئا كثيرا، حق لهم أن يحزنوا دوما. الحديث فيه عن عوف: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال: فحفظت من دعائه. لم يذكر جميع الدعاء، هذا شيء من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الأدعية. ولذا نحن نقول لإخواننا من أرادوا أن يصلوا صلاة الجنازة الدعاء الثالثة والرابعة، وكذا لو صلوا خامسة أو سادسة أو سابعة أو ثامنة، يكثرون من الدعاء. والأحسن أن يكون الدعاء من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء منه الطويل ومنه القصير. والأحسن أن يكون الطويل في الثالثة، والرابعة أقصر من الثالثة، والخامسة أقصر من الرابعة. انتبه، لا أقول قياسا على الصلاة، وإنما أقول بخلاف الفارق، لا يوجد فارق بين الصلاة وبين الدعاء، والدعاء هي في ما يسمى صلاة الجنازة. لو قلت قياسا فستقولون لي القياس يصلح في العبادات لأن العلة غير ظاهرة، فأقول لا، فأقول بزوال الفارق. زوال الفارق يصح أن يعمل فيه في العبادات. إحنا الآن نلحق المال والدرهم بالذهب والفضة ليس قياسا وإنما بزوال الفارق. وزوال الفارق تحتاج لدراسة أصولية تطبيقية مهمة، والكتابات فيها قليلة. طيب، يقول عوض: حفظت من دعائه الذي حفظه حتى تمنى أن يكون هو من مات قوله: اللهم اغفر له وارحمه. إذن اللهم اغفر له خاصة الميت الذي يصلي عليه بالدعاء، ولم يدع دعاء عاما، ما قال اللهم اغفر للمؤمنين، قال اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل ما يقدم للضيف، اجعل أول قدومه إليك يا ربنا فيه عزة وفيه كرامة، ووسع مدخله افتح له فيه، وافتح له فيه بابا من أبواب الجنة، واغسله بالماء والثلج والبرد، فهذه الأمور الباردة تقابل حرارة الذنوب وتطفئ لهيبها وتبردها. فذكر الماء والثلج والبرد لأن الذنوب لها حرارة، فذكر هذا ليطفئ تلك الحرارة. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض بالذكر لأن إزالة الأوساخ في الثوب الأبيض أظهر من غيرها من الألوان. وأبدله دارا خيرا من داره. مخطئ من قال إن القبر هو آخر المنازل، وكما يقول الإعلام الغير للأسف في هذه العبارة، وأتمنى لو بعض الإعلاميين يسمعوا هذه الكلمات القليلات مني، يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، المثوى الأخير الجنة أو النار، وليس القبر هو المثوى الأخير. فالنبي يدعو دعاء، قال وأبدله دارا خيرا من داره، في هذه الحياة البرزخية أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. واختلف العلماء في تفسير هذا التبذيل، فمنهم من قال التبذيل بالأعيان، ارزقه زوجة أحسن من زوجته، وارزقه أولاد أحسن من أولاده، وارزقه جيران أحسن من جيرانه. ومنهم من لم يحمله على التغيير الأشخاص، وإنما حمله على تغيير الأوصاف، أي ارزقه زوجا خيرا من زوجه، فالزوج التي في الدنيا كبيرة ضعيفة، فأبدله زوجة شابة تعود إلى شبابها. فالدعاء إلى تغيير الأوصاف، ومن بين ذلك إذا كانت الزوجة سيئة الخلق فيقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، أبدله زوجة حسنة الخلق. فالتغيير بالأوصاف وليس بالذوات. ووقع تفسير أهل العلم لهذا التبذيل محمول على الأمرين. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذابا، إذن في نار. فالقول كافر، قول كافر، لا أقول القائل كافر، أقول القول كافر، لأن الرجل قد يقع في الكفر ولا يشعر. الإعلام الذي يقول انتقل المثوى الأخير قال كفرا لكن وليس بكافر، هو جاهل، جاهل لا يفهم، ينبغي أن يفهم. هذا دعاء الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك. هناك حديث آخر، والحديث الآخر عزاه الحافظ عند مسلم وهو ليس عند مسلم، وإنما هو في السنن الأربعة، والحديث صحيح. نسمع الدعاء الثاني.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
هذا حديث عزاه المسلم كما قلنا، وهو ليس في صحيح مسلم إنما هو في السنن الأربعة، والأصل في الداعي حتى في غير الصلاة الدعاء المطلق البركة والخير في الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها كلمات يسيرة ومعاني كثيرة. من أراد الخير كله فليحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم مبانيها قليلة الألفاظ ولكنها جزلة كثيرة المعاني. وبعض الناس يريد يدعو لنفسه، فالدعاء باللازم بالذي تريد من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من الدعاء الصريح الذي ذكرته، وإن ذكرته وأسمعته لبعض أهل العلم لقالوا فيه كذا وكذا وكذا. من أنشأ دعاء من عند نفسه هذه الأيام فقل أن يسلم من مؤاخذة. فالدعاء ولا سيما في صلاة الجنازة وهي حق للميت حتى تؤدي الحق على أحسن حال، احفظ الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدعية المأثورة ليس هذين الدعائين فقط. طب لو إنسان مش حافظ ودعا نحرق يسدد ويقارب ويدعو بما شاء، لكن الأحسن أن يكون الدعاء بالمأثور. هذا دعاء مأثور عظيم، في دعاء للحي والدعاء للميت والدعاء للشاهد شهادة صلاة الجنازة، والدعاء لسائر المسلمين الغائبين الشاهد والغائب، والدعاء للصغير والدعاء للكبير والدعاء للذكر والدعاء للأنثى في بعض الروايات ولإنسنا وجلنا. ثم يجمل ذلك: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فقول المصلين دارج هذه الأيام أن الركعة الرابعة فقط يقال فيها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا ليس مأثورا. الناس الأئمة يقولون للناس قولوا في الرابعة اللهم لا تحرمنا، هذا جزء من هذا الحديث الطويل، ويقال في التكبيرة الثالثة أو في التكبيرة الرابعة. اختصاص التكبيرة الرابعة بلفظ خاص ولا يتعداه على أنه من المأثور هذا خطأ شائع عند الناس في صلاة الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
في هذا الحديث وعنه يعني أبي هريرة أيضا وهو عند أبي داود وصححه ابن حبان قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الدعاء كما قلنا يكون في التكبيرة الثالثة والرابعة وما بعدها، والأصل في الدعاء أن يكون سرا، سواء كانت الصلاة في النهار أم كانت في الليل. والإخلاص في الدعاء أن تخص الميت به بالدعاء، لا أن تدعو بالعموم. الإخلاص له معاني، فمن بين المعاني الواردة هنا وأخلصوا له في الدعاء أي خصوه وأخلصوه دون سواه، واجعلوا الدعاء منصرفا له دون غيره في صلاة الجنازة. فالدعاء العام لا يكفي في صلاة الجنازة، وإذا كان الميت أنثى فيدعى لها، ويدعى لها اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم نقها، فيدعى لها، فلا تذكر بالتذكير وإنما تذكر بالتأنيث. فإن لم يكن هنالك محفوظ من قبل المصلي للمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدعو بأحسن ما يحضره. وقد صح عن جابر أنه قال: ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولا أبو بكر ولا عمر بما ندعو. هذه أشياء سمعها الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبهم لاتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم نقلوها، ونقلها لنا من حبنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظناها ورددناها وقلناها في صلواتنا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
سبحان الله، لما يموت الإنسان ينسي الله تعالى أحبابه وأعز الناس عليه اسمه، فيصبح الناس يقولون أين الجثة، لا يقولون أين فلان ولا أين أبو فلان. سبحان الله. والنسيان نعمة من الله عز وجل، ويلقي الله جل في علاه في قلوب أحب الناس إليه أن يكونهم أول من يحرص على دفنه ومواراته تحت التراب، وهذا دلالة على قيمة الإنسان. إنسان متى خرجت روحه لا يطيق أحد أن يبقى عنده، وإنما يتعجل أن يبقى في التراب. فاعمل عملا تكون في خلوتك الدائمة إلى أن تقوم الساعة تجد مؤنسا لك، ارضي ربك سبحانه حتى تأنس به وحتى تنعم بالنعيم الذي عنده. النبي يقول أسرعوا الجنان، الأصل في الأمر إيش هو؟ الوجوب. الجماهير حملوا الأمر على الندم، وابن حزم حمله على القاعدة المعروفة، قال أسرعوا بالجنازة فرض إسراع، ولا يجوز إلا نسرع في الجنازة، والإسراع أن ندفنه مباشرة. يعني مات صباح بالباكر الساعة السابعة، فلماذا نقيل بعد الظهر؟ ما أسرعنا، ما لبينا، ما امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا. الناس يؤجلون صلاة الظهر لأن أقاربه لا يصلون، وعدم الصلاة شر، والشر لا يأتي بخير، الشر لا يأتي إلا بشر، والخير لا يأتي إلا بخير، فالخير لا يأتي بشر، والشر لا يأتي بخير. فالأصل المسارعة في الدفن، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. ذكر ابن الرفعة في المطلب العالي شرح بسيط الغزالي، حقق في الجامعة الإسلامية في 100 مجلدتين، كتاب 100 مجلدتين، الله يسر لي نسخة منه، نال به 100 شخص وشخصان رسائل الدكتوراه والماجستير، كتاب واحد مطلب العالي. فلما قرأت مبحث الجنائز في هذا الكتاب يذكر ابن الرفعة يقول دخل العز ليخطب الجمعة ويصلي، فوجد أناسا بجانب ميت لهم، فقال لهم لما لا تدفنوه؟ قال جئنا للمسجد نصلي عليه، نصلي الجمعة ثم ندفنه. قال لا، اخرجوا وادفنوه، لا تتصلوا، لا تتأخروا، اخرجوا، ما تبقوا معنا، ما تصلوا معنا الجمعة. يعني لو مات لك ميت في وقت الجمعة لك عذر شرعي أن تمتثل قول النبي أسرعوا بالجنائز ولا تصلي الجمعة. انظر إلى هذه الحادثة، وانظر إلى حادثة تأخير الناس في صلاتهم على أقول أحبابهم، وما ليسوا أحبابا لهم، لو كانوا أحبابا لهم لتعجلوا بالدفن. ولذا النبي قال أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها لا، وإذا كانت ليست كذلك في الحديث وإن تكو سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم. فكيف ما كان تعجل، تعجل في الصلاة. طيب، وكذلك يشمل الإسراع أن تمشي بها مشا وسطا بين المشي المعتاد وبين السعي، لا تسعى، امشي، لا تمشي مشا بطيئا ليكن بين قبل الركض بقليل، الإسراع دون ركض، أن تسرع على وجه لا تصل فيه إلى الركض إلى السعي، والسعي هو أول الركض. فأسرع إسراعا شديدا. طيب، لو مات الرجل ليلا نسرع إذا تغير نعم بسرع وندفنه ليلا. وثبت أن أبا بكر وفاطمة دفنا ليلا إن تغير، إن لم يتغير لا نسرع ندفنه نهارا، لأن الدفن في الليل مكروه في أصله إلا أن وقع التغير. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يذكر ضابطا مهما، فكان يقول ما تحتاج الإنسان أن يوضع في الثلاجة جاز دفنه ليلا. لا نضع الميت في الثلاجة، لا نضع الميت في الثلاجة، ما تحتاجنا لوضعه في الثلاجة نأخذه من الثلاجة وندفنه ليلا. وأما إن كان الجو لا يقع في تغيير كالليالي الباردة فحينئذ ندفنه نهارا ولا ندفنه ليلا. والأصل في الدفن كرام الميت السرعة في دفنه، وأخذوا هذا من قول الله عز وجل ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم أماته فما قال ثم أماته ثم أقبره. وأما الحديث الذي فيه أن إكرام الميت العجل في دفنه فهذا حديث لا أصل له، معناه صحيح ولكن لا يوجد له إسناد عند المحدثين. اسمع.
قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد، وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد.
مما ينبغي أن يذكر وفاتنا في أسرع الجنازة أن بعض الناس يدب دبيب النمل في حمله للجنازة ويمشي خطوة خطوة مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهذا من البدع. وهذه العادة أن يدب الإنسان وأن يمشي خطوة خطوة بأناة هذه عادة أهل الكتاب في الجنازة وليست عادة أهل السنة، وهذا أمر فيه مخالفة. متى نلغي أسرعوا بالجنازة؟ سبق الجواب، إذا مات الإنسان فجأة حتى نتحقق من وفاته أو لغرض معتبر، يعني مثلا إنسان مات في حادث جنائي وحتى نعرف من القاتل نؤخر دفنه فلا حرج في هذا التأخير، أو قدوم عزيز عليه وهو في الطريق تعجل لك بعد ما وصل لا حرج في ذلك. أما يقال فلان ابنه في أمريكا ولا في أوروبا والله حجز بعد أسبوع وخلوه في الثلاجة أسبوع وهذا التطويل، هذا يخالف السنة قولا واحدا. ولعل الولد فاجر فاسق أزعجه القدوم للصلاة على أبيه، وهذا وارد في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نأخذ الآن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. حصول الأجر أولا على الصلاة، شرط أولا تصلي عليه، فإن أردت الزيادة فحينئذ تتبعه. فالزيادة تكون أصالة بالصلاة متوقفة، الأجر متوقف على الصلاة عليه، قد فله خيرات. قد ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط، فإن تابع بعد الصلاة عليها أن تدفن حتى توصل للمقبرة وتدفن، هذا له قراطة. فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القرطان؟ فقال مثل الجبلين العظيمين. هذا الحديث ثبت عن 12 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسمع هذا الحديث ابن عمر من عائشة لما سمعه من أبي هريرة قراط. وفي الأحد، وأحد ممتد من شرقي المدينة إلى غربيها من جهة الشمال، والآن العمران توسع وأصبح أقرب شيء على أحد حي الشهيد، وسمي حي الشهيد نسبة إلى حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح هذا الجبل ابن عمر استغرب، فزار عائشة وسألها عما يحدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقالت له صدق أبو هريرة. فقال رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح لقد فرطنا في قراريط كثيرة. من لم يعرف هذا الحديث، فرط في قراريط كثيرة. احرص يا عبد الله على أن تصلي على الجنازة، واحرص على أن تتبعها حتى يحصل لك القراصة. الإنسان ليس دائما نشيطا في قيام الليل والصيام وصلاة القرآن، فهذا يعني يعوض. وقع عندك شيء من كسل تذكر الآخرة واذهب للقبر واتبع وازجر هذه النفس وقل لها يا نفس ستدفنين كهذا الميت، اثبتي على من تعليه من خير من عبادة. لذا قال العلماء كلاما عجيبا في هذا الحديث، قالوا اتباع الجنازة على ثلاث ضروب. الضرب الأول يتبعها من أين؟ اتباع أين؟ اليوم اتباع من أين؟ من المسجد. وثبت معنا في الدرس الماضي أن الصلاة في المسجد لم تكن هي الأصل، كانوا يصلون عليها في مصليات. طب كيف تتبع الجنازة؟ من أين؟ من بيتها. اتباع الجنازة حتى تحصل على القيراط تكون من بيتها، من المكان الذي تخرج منه. وفي أغلب الصور هذه الأيام قد يكون من المستشفى، من المكان الذي تخرج منه للصلاة عليها وليس من المسجد. من صلى على الجنازة في المسجد له أجر، له أجر، لكن الأجر القراط يكون من حيث تخرج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتبعها إلى القبر، والأحسن من هذين الأمر الثالث. والأمر الثالث أن يبقى قائما عندها يدعو بمقدار ذبح جزور، وأن يشارك في الدفن، أن يشارك الناس في الدفن. هذا الأمر الثالث. إذن عندنا المرحلة الأولى الصلاة له قراط، الاتباع له قراطان، أجر زائد أن تشارك في الدفن وأن تبقى بعد الدفن. فهذه ثلاث مراحل، وكل مرحلة أجر أكثر من الأجر الذي قبلها. في رواية في البخاري وهي مهمة جدا وكثير من الناس يغفل عنها، وسيأتينا نوع من تساهل أو نوع من توسيع بهذا الشرط يأتينا إن شاء الله بعد قليل. قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، تخرج للجنازة من أجل حق الميت لا من أجل الجاه والمال والغناء للأحياء. تخرج للصلاة على الجنازة من أجل الميت ولا من أجل الأحياء؟ خروج الجنازة حق المسلم، فالمسلم مات فله حق عليك أن تخرج في جنازته. والناس اليوم يخرجون للجنازة ولا يستحضرون الإيمان والاحتساب بنية صالحة. ولذا قال الفقهاء: من دعي إلى وليمة عرس فرأى منكرا فالواجب عليه أن يغادر العرس والوليمة للمنكر. وقالوا: من تبع جنازة فرأى منكرا لا يشرع له أن يرجع، لأن المنكر من فعل الأحياء وهو يؤدي حق الميت وهو لا يلتفت للأحياء. الناس اليوم في جنائزهم يخرجون مبتسمين، يضحكون، يمزحون، لا ينزل الهاتف عنهم، وبعضهم يدخن في الجنازة فيؤذي كل الأرواح. وأوصى عمرو بن العاص صح مسلم ألا يتبعه نار، فالنار تؤذي الأرواح كلها، فالذي يدخن في المقبرة هذا يؤذي جميع الأرواح. والناس كأن الجنائز من بقاع الدنيا، وليس سيما من بقاع الآخرة. كانوا إذا ذهبوا للجنازة لا ينتفع بهم أحد مدة شهر، سادهم الحزن. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من هذا من جنات. نسمع الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
الحديث صحيح بإيجاد. وسالم عن أبيه، سالم عن عبد الله بن عمر، فالحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. الأصل في الجنازة أن تحمل الأكتاف وأن يمشي الناس أمامها وأن تكون خلفها، تكون الجنازة من الخلف، يحملها قوم على الأكتاف والناس يمشون أمامها. وأما الراكب، طبعا قديما الدابة والآن السيارة وما شابه، فالذين يركبون يمشون خلف الجنازة لا أمامها. الذي يركب يمشي خلف الجنازة. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: الراكب خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة. وأما الماشي فابن عمر يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر ورأى عمر يمشون أمام الجنازة، ولا حرج أن يكونوا عن يمينها قليلا أو عن يسارها قليلا كالركاب، يمشون وراءها ولو كانوا على اليمين قليل على اليسار قليل ما في حرج. أما أن يخرج الإنسان عن متابعة الجنازة ويلتمس طرق الخفية ويريد الهروب عن الازدحام فهذا ليس اتباع للجنازة، سواء في المشي أو في الركوب. وهذا يقع فيه كثير من الناس، تركب تسأل وين الجنازة، قال لا والله احنا بعدنا عشان نسبق عشان نبتعد عن الازدحام. هذا ما تبع الجنازة، ما تبع الجنازة. تتبع الجنازة تكون الجنازة أمامك وانت راكب، وتكون خلفك وانت ماشي أمامها وانت ماشي. والعلماء يقولون لا حرج، يمين قليل شمال قليل، لكن أنت معروف أنك في هذا المشي أنك تتبع هذه الجنازة. وسبب هذا الخلل للأسف الجهل، ولا سيما دور دفن الموتى التي تريد الدنيا، تريد العجلة، خصوصا لما تحصل الأمراض والآفات والأوبئة. سمعت واحدا يعمل دعاية وهو صاحب دار دفن يقول: في الكورونا أنا نأخذ 100 دينار على الواحد، الآن بنقول على 300 دينار، على 3 أموات 200 دينار، فصار يعني في سنادة، صار في سنادة. فدور الدفن، دور الدفن تجار، والذي يقود الباص، يقود الباص يريد العجلة فيتوارى، فلا يسمح لمن خلفه أن يتبعوه، فالخلل في الاتباع تكون أحيانا من المتابع وأحيانا من السائق، هذا خلل وهذا خلل. الأصل الناس تمشي في وفد فيه شفاعة لهذا الميت يشفعون فيه عند الله عز وجل. طيب، لو ركب وكان أمام الجنازة، قال سدل بهذا الحديث، سدل بحديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فإن ركب وهو أمام الجنازة أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون ذلك. شو معنى كانوا يكرهون ذلك؟ يكرهون الركوب وتمشي، ويمشي الراكب الأمام، والعكس بالعكس. ما معنى العكس بالعكس؟ الماشي يسير خلف الجنازة، الأصل في الراكب خلف الجنازة، والراكب بالأصل في الماشي أمام الجنازة. فإبراهيم النخعي قال يكره، كما عن سعيد بن منصور، يكره أن تركب وتسير أمام. أنا أقول بخلاف الفارق، للغاء الفارق، أقول كذلك الماشي يمشي خلفها لا أمامها، فبإلغاء الفارق الحكم واحد، والله تعالى أعلم. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
أم عطية قلت لكم أنها أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء في فقه الجنائز، لكثرة سؤالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خصصت لنا حكم النساء واتباعهم للجنازة، زيارتهم للقبور بكلمات صحيحات خرجها البخاري ومسلم، والكلمات كثيرة. نهينا، وقول الصحابي نهينا لا يكون الناهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة. قالت ولم يعزم علينا، بعد كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية وليست حراما، ولم يعزم علينا، ما شدد علينا صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تذهب للجنائز هذا مكروه، ولم يعزم عليهن، فالمرأة عندها ضعف ورقة ولا تتحمل المصائب كما يتحملها الرجال، ولذا لا تواجه الصعاب، ومن هذه الصعاب أن تتبع الجنائز، وسيأتي شيء من بسط حول هذا بعد قليل. نسمع.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه.
دل الحديث بألفاظه وبمنطوقه أنه يكره الجلوس، يكره جلوس تابع الجنازة حتى توضع في الأرض للدفن، وأما أن تجلس والجنازة على الأكتاف فالحديث دل على خلاف ذلك. وقالوا وتعليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، من باب أن الموت له رهبة، ولكن عند جماهير أهل العلم وهذا هو الصواب هذا الحكم نسخ. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا ثم جلس فجلسنا. وعند مالك قال كانوا يقوموا في الجنائز كانوا يقومون في الجنائز ثم جلس كان يقوم صلى الله عليه وسلم في الجنائز ثم جلس بعد. فلذا لو الجنائز على الأكتاف والإنسان جلس فلا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود.
هذا حديث صحيح. الله بن زيد صحابي جليل فعل فعلا وهذا الفعل قال عنه هذا من السنة. وفعل الصحابي الذي يتبعه قوله هذا من السنة يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله بن يزيد أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر جهة المحل الذي في القبر الذي توضع فيه الرجلان هذا يسمى رجلا القبر. تخيل كيف يدخل الميت يوضع الرأس في المكان الذي سيؤول أخيرا إلى أنه موضع قدمي الرجل يوضع الرأس هناك ثم الدافن يسله سلا يدخله من رأسه إلى داخل القبر. هذه هي الهيئة المسنونة المشروعة في إدخال الميت إلى القبر. يوضع القبر الرأس عند المكان الذي سيؤول إلى القدمين ثم يسحبه سحبا من رأسه إلى داخل القبر. نعيد الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر قال وقال هذا من السنة. فسل سلا رقيقا لأنه ثبت في صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سل في القبر من قبل رأسه سل. وسيأتينا من الذي دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي غسله. إذا لم يكن بالإمكان هذه السنة هذه الصفة في السل لسبب يخص القبر فحينئذ نحن مضطرون ولا حرج لو أدخل من غير أن يستل إلى قبر. سنة أن يستل الميت من رأسه أول ما يوضع الميت يوضع رأسه في المكان الذي فيه الرجلين ويسميها العلماء رجلا القبر ثم يحمله يأخذه ويسلسلا إلى داخل القبر. هذا هو المسنون في هذا الأمر إلا إن كان الأمر ليس مقدورا عليه إلا بعدم الاستلام. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف.
ابن عمر يقول إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا. هذا كلام لابن عمر وربع النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة أخرجه الحاكم والبيهقي ولكن سنده ضعيف. هو الحديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع كلثوم في القبر فقال صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية يرددها الناس في الدفن لكن لم تثبت وردت في حديث ضعيف عند الحاكم والبيهقي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بسم الله. شو بسم الله؟ الباء متعلقة بشيء محذوف، تقديره وضعته بسم الله، أدخلته بسم الله، دفنته بسم الله، فهذه كلها تصلح أن تكون متعلقات لبسم الله. أدخلته القبر، دفنته، وضعته في القبر، وضعته بسم الله، كما تقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، وهكذا. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرع الله على لسان أنبيائه يسمى هذه ملة رسول الله، وما أنزله الله على أنبيائه يقال هذا من دين الله سبحانه وتعالى. فالملة تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، والدين لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الدين يضاف إلى الله. فالطريقة تقول ملة رسول الله، وأما الدين يضاف على ملة رسول الله على الطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه وهو حي، ولذا قال وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة الغائبة التي قل من يتذكرها أن الميت يستل شلا، وهو يستل شلا يقول الذي يستل بسم الله على ملة رسول الله. هذه سنة هجرها كثير من الناس بسبب الجهل. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يرزقنا مع العلم العمل. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم.
حديث مهم، ورد الحديث بألفاظ، وهذه الألفاظ يعني الفقيه يستنبط منها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت، في لفظ كسر عظم المؤمن ككسره حيا، في رواية عند الدارقطني في الإثم، إثم من كسر عظم حي كإثم من كسر عظم ميت، قال في الإثم. وزيادة في الإثم الراجح عند المحدثين أنها مدرجة وليست من ألفاظ الحديث، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها بعض الرواة، وقالها بعض الرواة للتوضيح ولبيان فقه الحديث. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا؟ ما معنى؟ أي في الإسم كسر عظم الميت كسر عظم المؤمن، وبناء على الرواية كسر عظم المؤمن كان شيخنا رحمه الله تعالى يقرر أن استفادة المؤمن من عضو الكافر مشروع، ولا يجوز أن يستفيد المؤمن من عضو من أعضاء المؤمنين. ولذا لما شخص ولده، أسأل الله أن يحفظه ويكون معنا في بعض الدروس، والآن ليس هو معنا، ولده لما احتاج ولده أبو عبادة عبد اللطيف صلى الله عليه وسلم لكبد، لزرع كبد، فقال له خذ الكبد من الصار، فقال لي عبد اللطيف ذهبت إلى الصين فوجدت رجلا محكوما عليه بالإعدام وباع كل شيء فيه إلا الكبد، فلما جئت فقال أعدموه وأعطوني الكبد، فالشيخنا رحمه الله بناء على رواية كسر عظم المؤمن كان يتساهل في أخذ الشيء من غير المؤمن، قال أما الكافر يأخذ منا فلا، وأما أنا أخذ من المؤمن فلا، ويقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه عند أبي داود. يأتي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
الحديث عند مسلم عند السنن الأربعة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، لنا أمة الإسلام اللحد، وأما غيرنا لهم الشق، في رواية والشق لأهل الكتاب. لأراضي الرخوة يسفل فيها اللحد، والأراضي الصلبة الشديدة يعثر فيها اللحد. ولما توفي شيخنا رحمه الله ودفن وكان يحب أن يحمل على الأكتاف، فيسر الله عز وجل له أن يدفن في المقبرة القريبة من بيته في جبل هملان المركة الجنوبية، وحمل على الأكتاف وكانت المقبرة مليئة ولم يبقى إلا أماكن معدودة، دفن فيها أربعة وكادت أن تغلق، فلما حفر فكانت مكان قبره صخرة كبيرة وما استطاعوا أن يدفنوه حتى طال بهم الأمد. وشيخنا رحمه الله حفر قبره بالكمبريصة وشق له في الكمبريصة شقا، ومكث حفر القبر من قبيل العصر إلى ما بعد المغرب حتى دفن في هذه الصخرة، فكأنه وضع في صندوق. اللحد لنا والشق لغيرنا، الشق أن تحفر حفرة عميقة حتى تأمن الرائحة الكريهة وحتى تأمن أكل السباع والكلاب الميت، فتكون عميقة، ثم إن عمدت إلى مكان القبلة وحفرت في هذا المكان حفرة للميت، فتضع الميت في أسفل القبر في حفرة خاصة به، ثم تهيل التراب، هذا يسمى لحدا، وقليل من يفعل اللحد. واليوم إذا أراد الرجل أن يلحد الميت في مقبر السحاب مثلا يحتاج أن يأخذ مساحة قبرين مش قبر واحد، يأخذ مساحة قبر ويعمق الحفرة ثم يعمد إلى جهة القبلة فيحفر في داخل الحفرة حفرة أخرى، فالحفرة الأخرى تتعدى إلى القبر الذي بعده، كلفة زائدة لكن هذه سنة، ومن كان مستطيعا فاللحد هو الأفضل. والشق لأهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى الله عز وجل في سنته في كونه أن يلحد، فكان هناك اثنان يدفنون ويحفرون، فالذي حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو صيب الأنصاري وكان يلحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحد في قبره. طيب في الحديث الحدوا لي لحدا، هذه وصية سعد، وسعد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وانصبوا علي اللبن نصبا، ف ثم فصل ذلك بقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى طريق الدفن تحب أن تموت في الطريقة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ميت، لكن أن توصي، أن توصي من تحب، أو أن تكتب في وصيتك كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما معنى وانصبوا لي اللبن؟ وهل من فرق بين اللبن والآجر؟ الآجر واللبن ما الفرق بينهما؟ الآجر الذي يتماسك بالنار، اللي يسمى عندنا اليوم بتعبيرنا لبن. اللبن اللي احنا بنسميه لبن هو في اللغة ليس لبنا، إنما هو في اللغة آجر. آجر يعني يدخل الإسمنت فيه، يدخل النار فيه. واللبن إنما هو تراب وماء، تراب وماء دون نار، والنار تؤذي الميت كيفما كانت، النار تؤذي الميت. فيقول وانصبوا لي نصبا، ضعوا اللبن في عصره الذي لم يطبخ بنار حول القبر. في أثر عن مجاهد عند أحمد فيه زيادة وسدوا خلل اللبن، يعني ضعوا لي لبن والخلل الذي بين اللبن والتي جنبها اجعلوا بينها ترابا حتى يظهر أن هذا المكان قبر حتى لا يداس عليه. فهذا هو المشروع، أن لا يكون هنالك آجر وإنما يكون لبن. وهذا معنى قول سعد وانصبوا علي اللبن نصبا. انظر، وضعه مسلم في صحيحه وهو من قول سعد، لكن مسلم جعله في صحيحه لآخره لقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. البيهقي زاد عن جابر رفع قبره على الأرض قدر شبر، هذا في إسناده الضعف، في إسناد الفضيل بن سليمان النمري، وخالف من هو أوثق منه. والشبر ما بين طرفي الأصابع، خنصر والإبهام، خنصر والإبهام ما بينهما مع التفريج، هذا هو الشبر. يرفع ظهر الشبر، ظهر الشبر يثبت الإنسان، ثم التراب الذي أخرج من القبر يهال عليه فيكون شبرا، ويكون حوله لبن على حديث سعد. هذا هو القبر المشروع، يعني من غير تشييد القبر، من غير بناء، من غير كتابة، من غير كتابة عليه. وورد هذا في الحديث الذي بعده، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
فإذا في نهي عن البناء على القبور. وفي صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. القبر الذي أقيم عليه بناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي الهياج الأزدي قال بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء منها قوله وأن لا أدع قبرا إلا سويته. فالآن تشييد القبر في الحديث الذي معنا يجصص، يبنى عليه، يبنى بالجص، هذا هو التجصيص. ولا فرق بين أن يبنى بالجص أو أن يبنى بالحجارة أو أن يبنى بالإسمنت أو أن يبنى بأي شيء آخر. اليوم يبنون القبر ويضعون الزهور والورود على عادة أهل الكتاب. مخالفات المسلمين في بلاد الشام في القبور والجنائز أغلب هذه المخالفات غير موجودة في الحجاز، وسبب ذلك أنها عادات جاءتهم بغفلة وعند الجهل بسبب مجارات أهل الكتاب، بسبب مجارات النصارى. بعض القبور لو رأيتها في مقبرة النصارى لا تفرق عن قبر موجود في مقبرة المسلمين، قبر على ورود، وبعض الناس وللأسف يفعل هذا عبادة، يزرعون الشجر ويعتقدون أن هذا الشجر المزروع يضلل، يعني يضلل القبر ويحميه من الشمس والبرد والحر، وهذا كله من متابعة أهل الكتاب، وهذه كلها من البدع. كذلك نهى أن يقعد على القبر، ونهى أن يبنى على القبر، هذه كلها واردة في الحديث جابر في صحيح الإمام مسلم. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني.
هذا الحديث ليس بصحيح، فيه رجل رماه أحمد بالكذب واسمه القاسم بن عبد الله الغمري، القاسم بن عبد الله العمري، وقال عنه سائر الحفاظ والنقاد أنه متروك، فإسناده ضعيف جدا. وحثى النبي ثلاث حثيات تشريعا لأمته ومشاركا لأمته في الأجر في حق من تولى الدفن، والحديث ضعيف، وما وهذا المعنى قائم في النصوص الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
حديث عثمان رضي الله تعالى عنه صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. قلنا من تبع الجنازة إلى المقبرة فثبت له قيراطان، وكل قيراط مثل أحد، الأحسن أن ينتظر بعد الدفن، وأن يمتثل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عثمان عند الحاكم في هذا الحديث: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن هذه السنة ليست خاصة بأهل الميت، أن تبقى عند القبر ليس خاصا بأولاده أو أقاربه، إنها عامة للمسلمين. فكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، أن يثبته الله تعالى بالقول الثابت عند سؤال الملكين، فإنه الآن الزمن الذي نحن فيه وهو وقت الدفن. هذا المراد، إنه الآن أي وقت الدفن. قال: فإنه الآن يسأل. فالميت يسأل، ووجود من يدعو الله أن يثبته يعينه على الجواب، يأنس بهم، وهو آخر عهد الميت في الدنيا، فيسن لمن يحب هذا الميت وللمسلمين بعامة أن يتأخروا وأن يدعوا له، وكما ورد في وصية عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن يعني ينتظروا وأن يدعوا بمقدار ذبح جزور، يعني بمقدار في الساعة، قل بقليل أكبر بقليل على القبر. وأما كلام ضمرة بن حبيب،
قال رحمه الله: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات: يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
أثر ضمرة بن حبيب، وهو حمصي تابعي، أرجى ما ورد في التلقين، ولكن عند التحقيق العلمي لا ينهض للاحتجاج، ذلك أن حمصة بعيدة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في زمن التابعين أشياء حكم عليها أهل العلم بالبدعة، ما حكموا على التابعين بالبدعة، حكموا على أفعالهم كما حكموا على صنيع مكحول في التعريف. التعريف في يوم عرفة أن يتجرد الناس عن ملابسهم وأن يفزعوا للمسجد وأن يدعوا ويذكروا الله تعالى حتى تطلع الشمس والناس على عرفة وهم في دمشق. يوم تعريف، يوم عرفة الناس على عرفة، الحجاج وغير الحجاج في مساجدهم، ومقهول دمشقي، فكان مقهول وهو في دمشق يتجرد على الملابس، وهذا بدعة. ومثلها صنيع ضمرة ابن حبيب، قال كان يستحبون إلى سوي على الميت قبره، صرف الناس عن أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وإسناد سعيد صحيح يعني ثابت عن ضمرة. ورواه عن أشياخ له من أهل حمص، رواه عن أشياخ له من أهل حمص، هم ليس الصحابة. ولذا المسألة حمصية، ولذا قال الأثرم تلميذ الإمام أحمد قلت للإمام أحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول عند رأسه يا فلان بن فلان، وذكر أثر ضمرة. فقال أحمد ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام، إلا أهل حمص. وقول التابعي عن أشياخ مجهولين غير معروفين وليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينهض لأن يكون حجة. طيب، لعل قائل يقول للصبراني نحوه من حديث أبي أمامة، أبو أمامة صدي بن عجلان، صدي بن عجلان دمشقي أيضا، لكن مرفوعا مطولا. قلنا أثر أو حديث أبي أمامة عند الطبراني ضعيف باتفاق أهل العلم، وفيه ثلاث علل. العلة الأولى عبد الله بن محمد القرشي، والعلة الثانية سعيد بن عبد الله الأزدي، وكلاهما مجهول، والعلة الثالثة يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن. ولذا قال المخرجون ومنهم الإمام ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، قال رحمه الله وهذا حديث متفق على ضعفه وضعفه شديد، والحديث الذي يقال ضعفه شديد لا ينهض بأن يكون حجة في الأفعال، فهذا هو مدار التلقين، حديث أبي أمامة وأثر ضمرة ابن حبيب، والله تعالى. بقي حديث واحد ونفرغ إن شاء الله تعالى من كتاب الجنائز. باقي شيء طيب نفرغ من كتاب الجنائز قريبا، بقي أشياء يسيرة نسمع.
قال رحمه الله: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا.
هذا الحديث فيه أمر وسبقه حظر، والأمر الوارد بعد الحظر لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على حكمه ما قبل الحذر، على أرجح أقوال الأصوليين. وقال بعضهم وإنما يدل على الإباحة، والصواب أنه يدل على الحكم قبل الحذر، فلا يجوز لطالب علم أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن بريدة بن حصيب: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيقول فزوروها فعل الأمر، وفعل الأمر الأصل فيه الوجوب. قلنا لأن النبي قال قبله: نهيتكم. ثم تعليق الحكم كما عند الترمذي وهو صحيح، فإنها تذكر الآخرة، يجعل فزوروها سنة، لأن الزيارة التي تذكر بالآخرة هذه سنة، ويجوز للمسلم أن يزور القبور باتفاق، والخلاف في النساء كما يأتي بعد قليل. وقوله نهيتكم عن زيارة القبور كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال هذا كان في أول الإسلام، ثم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم حضن عن الزيارة، فقال في جامعه بعد رقم 1056 في الجامع، السنة الاسم العلمي للترمذي جامع، ومن الخطأ أن يقال عنه سنن، يقال عن السنن لأبي داود لابن ماجة، النساء يقال مشتبه، والكبرى يقال السنن الكبرى، أما الترمذي يقال جامع ولا يقال سنن. فقال في الجامع بعد رقم 1056، قال هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، ألا فزوروها الرجال والنساء، فلما رخص. ثم قال الترمذي: وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فلهذا نساء يعلق الحكم بحالها. فقوله ها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا يدل على السنية، بل يدل على سنية زيارة النساء للقبور على خلاف يأتي. وورد التعليل كما قلنا تذكر الآخرة، وهو عند الترمذي بإسناد صحيح، وورد التعليل عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود، ولكن إسناده ضعيف، وفيه وتزهد في الدنيا. نأتي الآن لحكم زيارة النساء للقبور.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
إذن عندنا الآن مسألتان: زيارة النساء للقبور، وقلنا أن القول الفصل فيه قول أم عطية، أن القول الفصل فيه قول أم عطية السابق. والمرأة لها أن تزور النبي مر على امرأة وعند قبره، عند القبر قال: يا أمة الله صبري، وما كانت تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما ابتليت بما ابتليت. فقيل لها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالشاهد أنه ما أنكر عليها الجلوس في القبر، وأما التشييع غير الزيارة. أن تخرج المرأة مع الميت، فهذا مظنة الجزع ومظنة قلة الصبر، وهذا الذي كره من حق النساء. وأما من حق المرأة أن تزور: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما أن الصحابة ذلك النياحة فهذه كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة لأن فيها لعن. اللعن الوارد هنا في حديث أبي سعيد عند أبي داود، سند أبي داود محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد، هذا سند مسلسل بالضعفاء، الإسناد ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله النائحة ولعن رسول الله المستمعة القاصدة للذهاب لسماع النوح، فهذه المستمعة تتقصد أن تخرج لتسمع النوح، ولكن النوح حرام باتفاق، والأدلة الواردة فيه كثيرة. وكان يغلظ فيه عمر رضي الله تعالى عنه، فعلق البخاري بصيغة الجزم، قال: كان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب. وقال البخاري في صحيحه في كتاب الخصومات باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، قال: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال الحافظ بن حجر: وصل هذا الخبر ابن سعد بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وهو من أصح الأسانيد. لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح، وعائشة هذه هي أم ثروة بنت قحافة أخت أبي بكر، وليست بنته، ليست ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو بكر، توفي أبو بكر، أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهن فأبينا، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي ابنة أبي قحافة عائشة من ثروة. فخرجت فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك. ووصل هذا الخبر أيضا إسحاق ابن راهوي، وفيه: فجعل يخرجهن امرأة وهو يضربهن. فهذه عقوبة للتي تلوم. فالنوح لسان حال النائحة أنها تنسب الجور لله عز وجل، والنوح يشتد على حسب ما تقول النائح وحسب ما تفعل من خدش الخدود ومن اللطم وما شابه. وأشد النساء حرمة في النوح هي التي تأخذ أجرة عليه وتمتهن مهنة أنها نائحة، فهذا والعياذ بالله من أسوأ أعمال النائحة. نأتي ولذا ورد: وليعصينك في معروف، أخذ النبي على مجموعة من النساء ألا ينحن، وهذا قالت عطية في المتفق عليه، قالت: أخذ علينا رسول الله ألا ننوح، ألا يعصين النبي في معروف، لما أخذ النبي عليهن العهد والبيعة ألا يعصينه في معروف، فهذا الشيء كان فيه أشياء من بين هذه الأشياء أن لا ينحن، ومن بين هذه الأشياء ألا يخلون بالرجال، لا تخلو المرأة بالرجل. نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة.
الحديث فيه إشكال والكلام فيه طويل ويكثر، والراجح عند العلماء أن الحديث على ظاهره. ودقق معي يا رعاك الله وبارك الله فيك، دقق معي الكلام حتى أوجز قدر الاستطاعة، والحق نقطة وأمره سهل، ولكن الشبه والخلاف هي التي كثرت العلم. عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الميت يعذب بسبب النياحة عليه، يعذب ولا يعاقب؟ يعذب، يعذب. يعني الميت لما يناح عليه هو في قبره يتعذب. هذه سنة لله تعالى، لكن هذه سنة لا تخص الدنيا، تخص الآخرة. في الدنيا إذا دبوس أو عصا فضربت من بجانبك في العصا والدبوس تألم يعذب. الميت بعد أن يموت وتنزع الروح منه لما يناح عليه يعذب، يعذب كما يعذب الحي بالدبوس ولا بالعصا. هذا ما في كلفة. حمل الحديث على هذا المعنى لا كلفة فيه ولا يوجد فيه سعار. دقق. قال: الميت يعذب في قبره وهو في قبره بما نيح عليه. فالنياحة ليست فعلا له أولا، ثانيا هو لا يعذب عذابا أخرويا، لا يعاقب، وإنما هو يشعر بعذاب. هذه سنة لله في الميت، فهذا يؤذيه. ففعل النواحات يؤذي الميت، وهذا لا حرج فيه. نسمع رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا متفق عليه. لفظ الحديث المغيرة يؤكد المعنى الذي ذكرناه، ولفظه: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. لكن زيادة مسلم يوم القيامة، فإذا كانت النياحة بإذنه وبمعرفته ولو كانت ضمنية أنه يناح عليه، فالواجب عليه أن يتبرأ منها، فإن تبرأ فلا شيء عليه، وإن لم يتبرأ ويعلم أنه يناح عليه كما نيح على غيره ممن تربطهم علاقة قربة مثله، فحينئذ يعذب يوم القيامة. هذا المعنى الذي يعني التفصيل، أنه يعلم أو لا يعلم. إن كان لا يعلم، إن كان قد برأ ذمته وأوصى بأن لا يناح عليه فليس عليه شيء، والله تعالى. طب هل النياحة تمنع أن يدمع الإنسان أو أن يحزن؟ الجواب لا. نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
إذن أنس يقول: شهدت بنتا للنبي تدفن، والظاهر أنها زينب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. فدل الحديث على جواز البكاء دون أن يرفع صوت ودون النياحة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم فدمعت عيناه. وفي الصحيحين عن ابن عمر: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار صلى الله عليه وسلم باللسان، يعذب الإنسان إن نطق بكلمات تخالف شرع الله عز وجل. الذي بعده،
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
انتبه، في الحديث دلالة على كراهية الدفن في الليل والخوف إن مات يتعجل في دفنه ولا يصلى عليه. فرواية مسلم الثانية زجر، والزجر الأصل فيه الحرمة، زجر أي النبي، مثل نهى، مثل أمر، زجر النبي، زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فالدفن في الميت، دفن الميت في الليل عند الحاجة لا بأس فيه. والعلة المنصوصة حتى يصلى عليه، فالتجهيز والصلاة أمران واجبان للميت. وكما قلنا سابقا، الأصل الإسراع في الدفن، ولكن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا أبا بكر، وعلي دفن فاطمة ليلا، فحصلت حاجة للدفن في الليل فهذا أمر مشروع ولا بأس فيه. وقلنا الحاجة أن يتغير الميت، ما تتغير الميت لا نحتاج لثلاجة، نعجل في دفنه ولو كان الدفن ليلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
أخرجه الخمسة السنن وأحمد إلا النسائي. فما جاء نعي جعفر جواز النعي، ومعنى الجواز في النعي ذكرنا هذا سابقا، الإخبار بتكثير عدد المصلين، على خلاف النعي المنهي عنه وهو نعي الجاهلية، أن يطاف في الطرقات ويرفعون الأصوات مباهاة في حال الميت وبيان ما كان يصنع في حياته. وهذا النعي لا حرج فيه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر حين قتل في مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. من آل جعفر؟ زوجته، أول أسماء بنت أميس، أميس امرأة فاضلة قرشية تعاقب عليها عدد من الأصحاب، فكان زوجها الأول جعفر، وكان زوجها أيضا أبو بكر بعد جعفر، ثم تزوجها علي، وكانت امرأة عاقلة لبيبة. فزينة المرأة حسن إدارتها وحسن كلامها، وهكذا كانت أسماء. فلما مات جعفر قال النبي: اصنعوا لآل جعفر طعاما، طعام المحود، وكل يطعم على قدر حاجته. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: فقد أتاهم ما يشغلهم، الميت جاءت مصيبة الموت وتشغله عن أن يصنع طعاما. فمن القبح بمكان في الشرع وفي العقل وفي العادات الشرعية الصحيحة أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزي، الأصل الناس تصنع طعاما له. وتأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر، ما قال النبي: اصنعوا لآل طالب، لآل المطلب، اصنعوا مثلا لقريش كما يفعل الناس اليوم، اصنع لجعفر وزوجته وأولاده، اصنعوا لآل جعفر الزوجة والأولاد، الطعام لا يكون لكل الناس، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وكانت وفاته في السنة الثامنة لما مات جعفر في موسى في الأردن. وهذه سنة بدأت من جعفر ما عرف قبلها وتوارثها المسلمون إلى يوم الدين، أن يقفوا مع أهل الميت وأن يواسوهم في صنع الطعام لهم، وهذا من محاسن الإسلام وفيه تكافل اجتماعي. ولم تذكر الأحاديث المدة التي تصنع لهم الطعام، هل يصنع لهم طعام في وجبة، في يوم، في يومين، في ثلاثة، ما دامت الحاجة تقتضي بالإطعام تطعم حتى يزول الحزن وتعود الحياة إلى أن يمارس الإنسان الأكل والشرب وما شابه ذلك. والبدعة الشنيعة التي كانت مشهورة في الجاهلية وفيها شرف وفيها إنفاق، وهي عكس السنة النبوية، وقد يكون فيها اعتداء على الصغار بأن يؤخذ من مال الميت وله أولاد صغار ويطعم الأحياء، فهذه عادة قبيحة وهذه بدعة وهذه مجراء لأهل الكتاب، ولا سيما إذا تحمل أهل الميت الدينة يستدينون. يخبرني بعض إخواننا ولا سيما في الجنوب، في جنوب الأردن الميمون، أن بعض العزاء في بعض الحالات يكلف صاحبه أكثر من 10,000 دينار، وهذا مال يتحمله الصغار يسدون دين أبيهم، وهذه مصيبة من المصائب، وهذه بدعة من البدع. وهذه البدع ينبغي للحريصين من أهل الديانة والرحيمين بالخلق أن يتحركوا لإبعاد هذه البدعة وأن يحيوا صنع الطعام لأهل الميت، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
أما هذا الحديث فقد ورد عن عدد من الأصحاب، وأصحها ما ورد عن بريدة وهو عند مسلم في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. خرجوا إلى المقابر، انتبه، دل الحديث بمنطوقه على أن هذا الدعاء يذكر إن خرجت للمقبرة، لكن إن مررت بها فهل تدعو أم لا؟ الراجح تدعو على خلاف، لكن منطوق الحديث كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، إذا تقصدوا للخروج للمقابر. لكن الحديث الذي عند ابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. تقول: إذا مررت بقبر النصارى أو مقابر المشركين أبشروا بالنار أهل النار. وعلق النبي قول الدعاء هذا بالمرور، فكذلك الدعاء بقبر المؤمن، فإذا مررت بقبر المؤمن تدعو، والدعاء بالمأثور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل الديار مدام مسلم، يا هو مؤمن يا مسلم، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. استخدام إن شاء الله في الأمر اليقين، هذا أمر لا حرج فيه، وفيه استحباب أن يوطن الإنسان نفسه إلى أن يلقى الله عز وجل وعلى أن يموت، وليس من المستحب أن يحفر الإنسان قبره كما يفعل بعض الناس، فهذا لم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ثم تدعو: أسأل الله لنا ولكم العافية، ويجوز لك أن تخص ميتا معينا من قريب، من أب أو أم أو صديق أن تخصه بزيارة خاصة، فلا حرج في ذلك، وتدعو للأموات، والسنة أن تدعو هذا الدعاء، وهذا الدعاء عام للأموات جميعا. ولو أردت أن تزيد عليه وأن تخص الميت الذي تزوره من قريب أو عزيز أو بدعاء خاص فلا حرج. مر رسول الله بقبور المدينة، هذا الحديث الثاني، جواز الدعاء بالمرور، علق الدعاء بالمرور، والحديث عند الترمذي، ولكن فيه جملة منكرة انفرد بها بعض الرواة، وفي هذا الحديث قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه، ويروي عن أبيه ما لا أصل له، واللفظة التي انفرد بها في هذا الحديث فأقبل عليهم بوجهه، فهذه لفظة منكرة ما وردت إلا في رواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، وهو يروي عن أبيه ما لا أصل له، كما قال ابن حبان في المجرح. فمرور النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور، وعلق القول بالمرور، وفي الفقه كما ذكرنا قبل قليل بإلغاء الفارق، لا فرق بين التمر من قبر الكافر أو قبر المؤمن، وتعلق الدعاء بالمرور لا بالدخول أو تقصد الزيارة. اليوم احنا نمر من بعض في كثير من الشوارع كانت مهجورة، وكان الناس يدفنون، وبقيت المقبرة وأصبحت معمورة، فلن تمر بها فلا حرج أن تدعو هذا الدعاء. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، أنتم من تقدمنا بالموت، ونحن بالأثر سابعون لكم لاحقون إياكم، لاحقون بكم في هذا الأمر.
قال رحمه الله، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء.
لا تسبوا الأموات، فكل أذية تلحق الميت وهو المشؤوم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نطعن في الأموال، وبموت الإنسان ينبغي أن تدفن مساوئه، ويحرم شرعا أن يتندر بها وأن تصبح حديثا على ألسنة الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموال، وعلل ذلك بقوله فإنهم قد أفضوا وصلوا إلى ما قدموا من أعمال، والمراد أفضوا أي الجزاء، ماذا مات فقد جوزي جزاه الله عز وجل، فلماذا السب ولماذا الشتم؟ بعض الناس نسأل الله العافية ما أسهله أن يوجه الكفرة لعالم وهو جاهل، لو تسأله عن بعض المسائل يتلكأ فيها، بل قد يجيب بجهل، وترى يكثر الكبار من العلماء ولا يجرؤ على ذلك إلا المخذولين، ويجب على الإنسان أن يحفظ لسانه في الطعن والغمز من الناس، ولا سيما الأموات منهم، ولا سيما من هؤلاء الأموات العلماء والصلحاء. العالم والصالح يجب عليك أن تحفظ لسانك. وعلل ترمذي وروى ذلك بإسناد صحيح من حديث المغيرة فقال فتؤذي الأحياء، إن شتمت الأموات تؤذي الأحياء. الكلام في الأموات يكون لضرورة ولحاجة، كالكذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا عن رسول الله حديث، فنحن الآن قلنا هذا حديث ضعيف أفته فلان، هذا ليس داخلا في النهي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، والسبب حفظا للدين ولبيان معرفة الصحيح من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه، فالأصل أن نبحث عن الرواة وعن الناقلين، وأن نسبنا شيئا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ننسب له شيئا بيقين. أظن أننا يكفينا هذا المقدار حتى لو نطيل في الأمس، وأرجو الله عز وجل أن يبالغ في الوقت في درسنا القادم وأن نفرغ من المادة. أرجو الله عز وجل ذلك. فإن ما أكملنا المادة نحتاج لمجلس واحد، لعلنا نقوم به في الأسبوع القادم، شاور إخواني المسؤولين في المركز، فلعلنا نحتاج لمجلس واحد يكون مثلا يوم الاثنين الأسبوع القادم، وأجهد أن أفرغ من المادة في درس غد، ولو تأخرنا بعد ذلك بعد هذا الوقت بقليل. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم.